بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب الركوب والارتداف في الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله: قوله باب الركوب والارتداف في الحج. أورد فيه حديث بني عباس في إردافه صلى الله عليه وسلم أسامة، ثم الفضل، وسيأتي الكلام عليه في باب التلبية والتكبير غداة النحر. والقصة وإن كانت وردت في حالة الدفع من عرفات إلى منى، لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات الحج. قال ابن المنير: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال
الله
إبراهيم،
عليك.
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم، والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قوله: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها، من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب، وهذه لما يلبس من أنواعها. والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار. قوله: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب المورده بالعصفر الخفيف وهي محرمه. واجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم. وعن ابي حنيفه رضي الله عنه: العصفر طيب وفيه الفديه. واحتج بان عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الثياب المصبغه، وتعقبه ابن المنذر بأن عمر رضي الله عنه كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل، فيظن جواز لبس المورس والمزعفر. ثم ساق له قصة مع طلحة فيها بيان ذلك. قوله: وقالت أي عائشة رضي الله عنها: لا تلثم، بمثنات واحدة وتشديد المثلثة، وهو على حذف إحدى التاءين. وفي رواية أبي ذر: تلتثم، بسكون اللام وزيادة مثنات بعدها، أي لا تغطي شفتها بثوب. وقد وصله البيهقي وساقط من رواية الحموي من الأصل. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل، ولا تبرقع، ولا تلثم، ولا وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا. وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة رضي الله عنها. قوله: وقال جابر أي ابن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي، قوله لا أرى المعصفر طيبا أي تطيبا، وصله الشافعي ومسدد بلفظ لا تلبس المرأة ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيبا، وقد تقدم الخلاف في ذلك. قوله ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، وصله البيهقي من طريق ابن بابة المكي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة رضي الله عنها تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها. وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد، فسيأتي موصولا في باب طواف النساء في آخر حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وأما الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني جدتها. قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزناه رفعناه، انتهى. وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف. قوله وقال إبراهيم أي النخعي قوله لا بأس أن يبدل ثيابه، وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلاهما عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك ويونس، أما مغيرة فعن إبراهيم، وأما عبد الملك فعن عطاء، وأما يونس فعن الحسن، قالوا يغير المحرم ثيابه ما شاء، لفظ سعيد. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه. قال سعيد وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء هل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. قال رحمه الله قوله حدثنا فضيل هو بالتصغير، قوله ترجل أي سرح شعره، قوله والدهن قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن عفوا نعم أحسن الله عليكم سيدنا
ويقولون هو دهن السمسم
يعني. صلى الله عليكم سيدنا نعم. أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا، فقياس كون المحرم ممنوعا من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبل بأبواب. قوله التي تردع بالمهملة أي تلطخ، يقال ردع إذا التطخ، والردع أثر الطيب، وردع به الطيب إذا لزق بجلده، قال ابن بطال. وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها، وردغ بالغين المعجمة الطين انتهى. ولم أرى في شيء من الطرق ضبط هذه ولم أرى في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة، ولا تعرض لها عياض ولا ابن قرقول، والله أعلم. ووقع في الأصل تردع على الجلد، قال ابن الجوزي: الصواب حذف على كذا، قال: وإثباتها موجه أيضا كما تقدم. قوله: فأصبح بذي الحليفة، أي وصل إليها نهارا ثم بات بها، كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: حتى استوى على البيداء أهل، تقدم نقل الخلاف في ذلك وطريق الجمع بين المختلف فيه. قوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، أخرج مسلم مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، واحتج به ابن حزم في كتاب حجة الوداع له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس، قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك، لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف. وظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما لخمس يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد عد بناء على ترك عد يوم الخروج.
بناء
وقد
على
ثبت أنه
كسر الباء في بناء.
نعم، عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم. بناء على ترك عد يوم الخروج، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا كما سيأتي قريبا من حديث أنس، فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة، فتعين أنه يوم الخميس. وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة 29 يوما انتهى. ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل أن خروجه من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. وفيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصا فلا يصح الكلام، فيقول مثلا لخمس: إن بقينا، بزيادة أداة الشرط وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب. ومقتضى قوله أنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها صبح يوم الأحد، وبه صرح الواقدي. قوله: والطيب والثياب، أي كذلك. قوله: الحجون بفتح المهملة بعدها جيم مضمومة، هو الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد، وهناك مقبرة أهل مكة. وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرقا في الأبواب. قال رحمه الله: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا بن جريج قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. قوله: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، يعني إذا كان حجه من المدينة. والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا. قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج، إنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه. قال ابن المنير: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام، فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. قوله: قال ابن عمر: يشير إلى حديث المتقدم في باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قوله: حدثني ابن المنكدر كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، وخالفهم عيسى بن يونس فقال عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، وهي رواية شاذة. قوله: وبذي الحليفة ركعتين، فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير، ولا حجة فيه لأنه كان ابتداء سفره لا المنتهى. وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة، وتقدم الخلاف في ابتداء هلاله قريبا. قوله في الرواية الثانية: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قوله وأحسبه الشك فيه من أبي قلابة، وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها، وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير شك، وسيأتي بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. قوله: باب رفع الصوت بالإهلال. قال الطبري: الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية، وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به. وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته. انتهى. وسيأتي للبخاري اختيار خلاف ذلك بعد أبواب. قوله: سمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالحج والعمرة. ومراد أنس بذلك من نوى منهم القران، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع، أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة، قاله الكرماني. ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى يقول لبيك بحجة وعمرة معا، وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلك، سيأتي ما فيه في باب التمتع والقران. وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية، وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا قال: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال. ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. واختلف الرواة عن مالك، فقال ابن القاسم عنه: لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وقال في الموطأ: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات، ولم يستثني شيئا. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، وكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان ذلك وجه الخصوصية، وكذلك مسجد منى. قال رحمه الله: باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة: أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. قوله: باب التلبية. هي مصدر لبى، أي قال لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمرا. قوله لبيك هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. وقال يونس: هو اسم مفرد وآلفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي، ورد بأنها قلبت ياء من مع المظهر. وعن الفراء: هو منصوب على المصدر، وأصله لبا لك، فثني على التأكيد، أي إلبابا بعد إلباب. وهذه التثنية ليست حقيقية، بل هي للتسهيل أو المبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك، أي تحننا بعد تحنن. وقيل معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك، أي تواجهها. وقيل معناه محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لبة، أي محبة. وقيل إخلاصي لك من قولهم حسب لباب أي خالص.
حساب
وقيل نعم سيدنا حسب لباب هكذا سيدنا.
نعم
نعم أحسن الله إليك. من قولهم حسب لباب أي خالص. وقيل أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام. وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب. وقيل خاضعا لك والأول أظهر وأشهر. عفوا والأول أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته. ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. وقال ابن عبد البر قال جمعت من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج انتهى. وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيد في تفاسير معنى ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد. والأسانيد إليهم قوية، وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت فقيل له أذن في الناس بالحج. قال ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن علي البلاغ. قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من بين السماء والأرض أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. قال ابن المنير في الحاشية وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. قوله إن الحمد روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل، والكسر أجود عند الجمهور. وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي لهج العامة بالفتح، وحكاه الزمخشري عن الشافعي. قال ابن عبد البر المعنى عندي واحد، لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال، وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. قال ابن دقيق العيد الكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعم
غير معلل.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال. والفتح يدل على التعليل، فكأنه يقول أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة. ولما حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسر، وهذا خلاف ما نقله الزمخشري أن الشافعي رحمه الله اختار الفتح، وأن أبا حنيفة رحمه الله اختار الكسر. قالوا هو النعمة لك المشهور فيه النصب. قال عياض ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا، والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قاله ابن الأنباء
والنعمة يعني هذا في الثانية.
نعم عفوا سيدنا صلى الله عليكم. والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قاله ابن الأنباري. وقال ابن المنير في الحاشية قارن الحمد والنعمة وأفرد الملك، لأن الحمد متعلق النعمة. ولهذا يقال الحمد لله على نعمه، فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه، ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. قوله والملك بالنصب أيضا على المشهور، ويجوز الرفع وتقديره والملك كذلك. ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك الحديث. وللمصنف في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك الحديث. وقال في آخره: لا يزيد على هذه الكلمات. زاد مسلم من هذا الوجه. قال ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه يهل بهذا ويزيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وهذا القدر في رواية مالك أيضا عنه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه، فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر رضي الله عنه فذكر مثل المرفوع. وزاد: لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر ابن معدي كرب: أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية، غير أن قوما قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق لبيك، وبزيادة ابن عمر المذكورة.
ثم
وخالف ما
الله أعلم أن هذه النقول تعود على ما أسسه في قوله: واستدل به على استحباب الزيادة بالتعديل، فيكون واستدل به على جواز الزيادة وليس على استحباب. والله أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث عمرو بن معدي كرب، ثم فعله هو ولم يقل: لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة. فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ثم أخرج
أن
حديث
يتعدى، كأنها يتعدى، ولا لأجل كلمة شيئا.
شيء
نعم
نعم سيدي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني
ثم
بعد
أخرج
الملبي.
نعم
نعم
صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج. وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا سعد رضي الله عنه قد كره الزيادة في التلبية، وبه نأخذ. انتهى. ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك. وما تقدم عن عمر وابن عمر. وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار الذنوب. وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج: حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته. وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم. قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام ونحوه. نعم صلى الله عليه وسلم. والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وفي رواية البيهقي: ذا المعارج وذا الفواضل. وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور. وبه
فهذا
صرح
موضعان، الموضع الأول يقول ويدل على الجواز، والموضع الثاني يقول وأنه لا بأس.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور، وبه صرح أشهب. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، قال: وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي، يعني في القديم، أنه كره الزيادة على المرفوع وغلطوا، بل لا يكره ولا يستحب. وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله تعالى فلا بأس، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال: الاقتصار على المرفوع أحب، ولا ضيق أن يزيد عليها. قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن. وحكى في المعرفة عن الشافعي قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، انتهى. وهذا أعدل الوجوه، فيفرد ما جاء مرفوعا، وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق، قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد، فإنه قال فيه: ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء، أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه. قال تكميل: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 10. الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها: واجبة ويجب بتركها دم، حكاه الماوردي عن أبي هريرة من الشافعية. وقال إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم، ولا يعرف ذلك عندهم، إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة. وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي واجبة، ولذلك يجب بتركها الدم، وإن تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم، وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر له، وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله، لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر، قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. عفوا سيدنا، أحسن الله عليك. هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، قال: التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة. وحكى النووي عن داود أنه لا بد من الصوت بها، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا. قوله عن أبي عطية هو مالك بن عامر، وسيأتي الخلاف في اسمه في تفسير سورة البقرة. ورجال هذا الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها كوفيون إلا شيخ البخاري. وأردف المصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنها لما فيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلك، وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة. قوله: تابعه أبو معاوية. نعم سيد، عفوا. وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة. قوله: تابعه أبو معاوية، يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش، وروايته وصلها مسدد في مسنده عنه، وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن هشام عنه. قوله وقال شعبة إلى آخره، وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، ولفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه ثم سمعتها تلبي، وليس فيه قول لا شريك لك، وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة. وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش، والطريقان جميعا محفوظان، وهو محمول على أن للأعمش فيه شيخين. ورجح أبو حاتم في العلل رواية الثوري، ومن تبعه على رواية شعبة فقال إنها وهم. وخيثمة هو ابن عبد الرحمن الجعفي، وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية له من عائشة رضي الله عنها. الله أعلم. لو يكمل أحد لكم سيدنا.
نعم، الشيخ محمد جودة إن شاء الله.
جزاكم الله خير سيدنا، حسن الله عليكم.
اللهم آمين جميعا.
نعم،
تفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بإسناد وحفظكم الله تعالى لابن حجر. قال الإمام البخاري: قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. قوله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الهلال، سقط من رواية المستملي لفظ التحميد، والمراد بالهلال هنا التلبية. وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب. وهذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتفي به حتى لبى. ثم ورد المصنف حديث أنس ومشتمل على أحكام، فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام، وسيأتي ما يتعلق بالقرآن قريبا. قوله ثم بالقران قوله ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب، ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح، لكن عند مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وللنسائي من طريق الحسن عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب، ويجمع بينهما بأنه صلىها في آخر ذو الحليفة وأول البيداء، والله أعلم. قوله ثم هل بحج وعمره، يأتي الكلام عليه في باب التمتع والقران قريبا إن شاء الله تعالى. قوله حتى كان يوم التروية بضم يوم، لأن كان تامة. قوله ونحر النبي صلى الله عليه وسلم مدنات بيده قياما، وذبح بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله هو المصنف: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس، هكذا وقع عند الكشميهني. والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علي كما زعم بعضهم، فقد أخرج المصنف عن مسدد عنه في باب نحر البدن القائمة بدون هذه الزيادة، ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقه عن أيوب، لكن صرح بذكر أبي قلابة. ووهيب أيضا ثقة الحجة، فقد جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس، فعرف أنه المبهم. وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي إن شاء الله تعالى. قال باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قول باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة، أورد فيها حديث ابن عمر مختصرة، وقد تقدم عليه الكلام قريبا. ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران، قد سمع ابن جريج من نافع كثيرا، وروى هذا عنه بواسطة، وهو دال على قلة تدليسه، والله أعلم. قال باب الإهلال مستقبلا القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تبعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا قريح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدون ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا سوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قول باب الهلال مستقبل القبلة زاد مستملي الغداة بذي الحليفة، وسيأتي شرحه. قوله وقال أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو لا إسماعيل القطيعي، وقد رسله أبو نعيم في المستخرج من طريق عباس الدوري عن أبي معمر، وقال ذكره البخاري بلا رواية. قوله إذا صلى بالغداة أي صلى الصبح بوقت الغداة والكشميهني، إذا صلى الغداة أي الصبح. قوله فرحلت بتخفيف الحاء. قوله استقبل القبلة قائمة أي مستويا على ناقته، أو وصفه بالقيام من قيام ناقته، وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة. وفهم الداوودي من قوله استقبل القبلة قائمة أي في الصلاة، فقال في السياق تقديم وتأخير، فكأنه قال أمر برحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائما أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب. حكاه ابن التين قال وإن كان ما في الأصل محفوظا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة انتهى، ولا حاجة إلى دعوة التقديم والتأخير، بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا، والاستقبال إنما وقع بعد الركوب. وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهلا. قوله ثم يمسك، الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية، وكأنه أراد بالحرم المسجد، والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وسيأتي نقل الخلاف في ذلك، وأن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدعو التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة، وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر. قال الكرماني ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منا، يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يوم جمرة العقبة، لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية إذا دخل أدنى الحرم، والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى، فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى. والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام، لا ترك التلبية رأسا. قوله ذا طوى بضم الطاء وبفتحها، وقيدها الأصيلي بكسرها، ويرم معروف بقرب مكة، ويعرف اليوم ببئر الزاهر، ومكسور منون وقد لا ينون. ونقل الكرماني أن في بعض الروايات حتى إذا حاد طوى بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال. قال والأول هو الصحيح، لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط. قوله وزعم هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح، وسيأتي من رواية ابن علي عن أيوب بلفظ ويحدث. قوله تابعه إسماعيل وابن علي قوله عن أيوب في الغسل أي أيوه وغيره، لكن من غير مقصود الترجمة، لأن هذه متابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية به، ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى. وأوله كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي مثله. ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصر على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة، ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة، لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة، وقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى، وهما حديث واحد، إنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها، والله أعلم. وبهذا التقرير ينتفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إراده حديث فليح، وأنه ليس فيه للاستقبال ذكر. وقال المهلب استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب، لأنها إجابة لدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله. قال وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام. قال رحمه الله تعالى باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه، ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قوله باب التلبية إذا انحدر في الوادي أورد فيه حديث ابن عباس أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي، وفيه قصة وسيأتي بها الإسناد ويتم من هذا السياق في كتاب اللباس. وقوله أما موسى كأني أنظر إليه قال المهلب هذا وهم من بعض رواته، لأنه لم يأتي أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج، إنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء انتهى، وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم. فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور وزيادة ذكر إبراهيم فيه، أفيقال إن الراوي غلط فزاده. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالي عن ابن عباس بلفظ كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثانية وضعني إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية، قاله لما مر بالوادي الأزرق فاستفيد منه تسمية الوادي، وهو خلف أمجن بينه وبين مكة، خلف أمجن بينه وبين مكة ميل واحد، وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم، قرية ذات مزارع هناك. وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس، فيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس. وقد اختلف أهل التحقيق بمعنى قوله كأني أنظر على أوجه، الأول هو على الحقيقة، والأنبياء وأحياء عند ربهم يرزقون، فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما في قبره يصلي. قال قرطبي: حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به، كما يلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم. لكن الآية لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هو أرواحهم، فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء. وأما أجسادهم فهي في القبور. قال ابن منير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في النوم. ثانيها أن كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا، كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا. هل هذا قال كأني؟ ثالثها كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال كأني أنظر إليه. رابعها كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخر، وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضا ليس ببعيد، والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية: توهيم مهلب للراوي وهم منه، وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأرض، إنما ثبت أنه سينزل. قلت: أراد المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق، فقال كأني أنظر إليه. ولهذا استدل المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه: لا يهلن ابن مريم بالحج، والله أعلم. قوله: إذا انحدر كذا في الأصول. وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته، فقال وهو غلط منه: إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا، لأنه وصفه حالة انحداره فيما مضى. وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. تنبيه لم يصرح أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الإسماعيلي: ولا شك أنه مراد، لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: باب كيف تهل الحائض والنفساء. هل لا تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قوله: باب كيف تهل الحائض والنفساء، أي كيف تحرم. قوله: أهل لا تكلم به إلى آخره، هكذا في رواية المستملي والكشميهاني، وليس هذا مخالفا لما قدمناه من أن أصل الإهلال رفع الصوت، لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره. قوله: وما أهل به لغير الله وهو من استهلال الصبي، أي إنه من رفع الصوت بذلك، فاستهل الصبي أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه. وأهل به لغير الله أي رفع الصوت به عند الذبح للأصنام، منه استهلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالأرض، ومن لازم ذلك الظهور غالبا. قوله: فأهللنا بعمرة. قال عياض: اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرا، قلت: وسيأتي بسط القول فيه بعد بابين في باب التمتع والقران. قوله: فقال انقضي رأسك، وبالقاف وبالمعجمة. قوله: وامتشطي وأهلي بالحج، هو شاهد ترجمة، وقد سبق في كتاب الحيض بلفظ: وفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فسيأتي بقية الكلام عليه بعد هذا. قوله: ثم طاف طوافا آخر، كذا للكشميهني والجرجاني ولغيرهما طوافا واحدا، والأول هو الصواب. قاله عياض. قال الخطابي: استشكل بعض اهل العلم امره لها بنقض راسها ثم بالانكشاط، وكان الشافعي يتاوله على انه امرها ان تدع العمره وتدخل عليها الحج فتصير قارنه. قال: هذا لا يشاكل القصه، وقيل ان مذهبها ان المعتمر اذا دخل مكه استباح ما يستبيح الحاج اذا رمى الجمره. قال: وهذا لا يعلم وجهه. قيل: كانت مضطره الى ذلك. قال: ويحتمل ان يكون نقض راسها كان لاجل الغسل لتهل بالحج، لا سيما ان كانت ملبده فتحتاج الى نقض الظفر، واما الانتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها باصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء، ثم تضفره كما كان. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: عطاء قال: جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. قول: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرف المحرم لما شاء، بكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحاله على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم. وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال ابن عمر قاله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما أخرجه موصولا في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر، وذكر فيه حديثا فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنى أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، إنما قال له فإن معنى أهلك لأن فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر. قول حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي الهدي لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قول حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومروان الأصفر يقال اسم أبيه خاقان وهو أبو خلف البصري. وروى أيضا عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة. وروى أيضا عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة، وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح. قال الترمذي حسن غريب، وقال الدارقطني في الأفراد لا أعلم، رواه عن سليم بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث. قوله قدم علي من اليمن، سيأتي في المغازي ذكر سبب بعث علي إلى اليمن وأن ذلك قبل حجة الوداع، وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة. قوله وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج يعني عن طائن عن جابر، ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر. وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيح عن عمار بن رجاء كلاهما عن محمد بن بكر به. وسيأتي معلقا أيضا في المغازي من هذا الوجه مقرونا بطريق مكي بن إبراهيم أيضا هناك أتم. والمذكور في كل من الموضعين قطعة من الحديث، وأورد بقيته بهذين السندين معلقا وموصولا في كتاب الاعتصام. والمراد بقوله في طريق مكي وذكر قبل سراقة أي سؤاله أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال بل للأبد. وسيأتي موصولا في أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر. قالوا وامكث حراما كما أنت، في حديث ابن عمر المشار إليه قال فأمسك فإن معنى هديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئته هو ببطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت ببيتي وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقال عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قوله عن طارق بن شهاب في رواية أيوب بن عائد الآتية في المغازي عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب. قوله عن أبي موسى والأشعري وفي رواية أيوب المذكورة حدثني أبو موسى. قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب المغازي. قوله هو ببطحاء زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في باب متى يحل المعتمر منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه. قوله بما أهللت في رواية شعبة فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قوله قلت أهللت وأهللت في رواية شعبة قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت. قوله فأمرني فطفت في رواية شعبة طف بالبيت وبالصفا والمروة. قوله فأتيت امرأة من قومي في رواية شعبة امرأة من قيس، والمتبادر الذين من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينه وبين الأشعريين نسبة، لكن في رواية أيوب بن عائد امرأة من نساء بني قيس. فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة وقيل ومحمد. قوله أو غسلت رأسي كذا فيه بالشكوى، أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ وغسلت رأسي بهو العطف. قوله فقدم عمر، ظاهر سياقي أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك، بل البخاري اختصره وكان أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضا بعد قوله وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فذكر القصة وفيه. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ كيف ذكر جوابه. وقد اختصره المصنف أيضا من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر فقال إن أخذنا الحديث. ولمسلم أيضا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة فقال رجل ويلك ببعض فتياك على الحديث. وفي هذه الرواية بين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع، ويقوله قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بها يظلوا معرسين بها بهن. أي بالنساء، ثم يروح في الحج تقطر رؤوسهم، انتهى. وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك، بخلاف من بعد عهده به ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال: افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية: إن الله يحل لرسوله ما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله. قوله: إن نأخذ بكتاب الله إلى آخره، محصل جواب عمر في منع الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دالة على ذلك، لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت، فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. وقال المازري: قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم، بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة. قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه من كلامه كما يظهر من كلامه ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، ونفي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده. يمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبا من مسلم: إن الله يحل لرسوله ما شاء والله أعلم. وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام غير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي. وقد قال: لولا الهدي لأحللت، أي وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي. وأما علي فكان معه هدي، فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنا. قال النووي: هذا هو الصواب، وقد تأوله الخطبي وعياض بتأويلين غير مرضيين انتهى. وقد تأوله الخطبي وعياض بتأويلين غير مرضيين. فأما تأويل الخطابي فإنه قال: فعل أبو مو... أبي فعل أبي موسى يخالف فعل علي، وكأنه أرد بقوله: أهللت كأهل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع ما يحرم به، فأمره أن يحل بعمل عمره لأنه لم يكن معه هدي. وأما تأويل عياض فقال المراد بقوله: فكنت أفتي الناس بالمتعة، أي بفسخ الحج إلى العمرة، فالحامل لهم على ذلك اعتقادهم أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا مع قوله: لولا أن معي الهدي لأحللت، أي فسخت الحج وجعلته عمرة، فلهذا أمر أبو موسى بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي بخلاف علي. قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج للعمرة كان خاصا بالصحابة انتهى. وقال ابن المنير في الحاشية: ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، وهذا التأويل يقتضي أنهم يرجعان إلى معنى واحد. ثم أجاب بأنه لعله أراد بإبطال وهم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ، فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام، وأن الفسخ كان خاصا بتلك السنة لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح في أشهر الحج انتهى. وأما إذا قلنا كان قارنا على ما هو الصحيح المختار، فالمعتمر ما ذكر النووي والله أعلم، وسيأتي بيان اختلاف الصحابة في كيفية التمتع في باب التمتع عن القرآن إن شاء الله تعالى. وتدل به على جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرف لما شاء، وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث. ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا، بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره كما سيأتي في الباب الذي يليه.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ محمد.
جزاكم الله.